أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ونعم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. إحنا الكلام كان مع الدليل العقلي، بينا من المراد بالدليل العقلي وما هي أصحاب الدليل العقلي، بحث صغروي وبحث صغروي. ذكرنا تقسيمات الدليل العقلي والقضايا العقلية، فقلنا أن هناك خمسة تقسيمات. تحدثنا عن هذه التقسيمات الخمسة، بل بقي شيء لتطبيق العبارة.
والأخرى قضايا مرتبطة بأحكام شرعية معينة كحكم العقل بحرمة المخدر قياسا له على الخمر.
هذا قلنا مثال التقسيم، كان تقسيم أول تقسيمه إلى عنصر مشترك وعنصر خاص. هذا مثال للعنصر الخاص والأكل الخاص
لوجود صفة مشتركة وهي إبهام الشعور وحكم العقل بحرمة الكذب لأنه قبيح.
هذا المثال أنا أشوفه هو المثال المناسب للعنصر الخاص، مثال حكم العقل بقبح الكذب، فإن قبح الكذب هذه القضية العقلية يمكن أن يستفاد منها حكم العقل اللي هو ماذا؟ اللي هو حرمة الكذب. لكن هذه القضية العقلية القائلة بقبح الكذب هل يمكن أن يستفاد منها في استنباط أحكام أخرى غير الحكم القائل بحرمة الكذب؟ لا.
والقسم الأول يدخل بحثه الصغروي والكبروي مع في علم الأصول.
يا هو القسم الأول ما كان بمنزلة العنصر المشترك، فإننا نبحث فيه البحثين، هم البحث الصغروي عن هل أن العقل يدرك حقا، والبحث الكبروي وهل إدراك العقل حقا.
فقد يبحث عن الأصول، فقد يبحث عن أصل وجود إدراك عقلي، وهذا بحث صغروي. وقد يبحث عن حجيته.
وين هذا؟ هذا إذن في العنصر المشترك، نبحث البحثين معا في العنصر المشترك اللي هو من قبيل مقدمة الواجب، وجوه مقدمة الواجب.
وقد يبحث عن حجيته، وهذا بحث كبروي. وكلاهما أصولي.
كلاهما أصولي. وكلا البحثين هم البحث عن حقيقة وأصل الإدراك، وهم البحث عن حجية هذا الإدراك، بحث أصولي.
لأنهما بحثان في العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. والقسم الثاني لا يدخل بحث
الأصول. والقسم الثاني أول ما كان من القضايا العقلية بمنزلة العنصر الخاص كالقضية العقلية القائلة بقبح الكذب، فإننا وإن كنا لا نبحث فيها بحثا صغرويا، بل نبحث فيها بحثا ماذا؟ بحثا صغرويا.
لا يدخل بحثه الصغروي في علم الأصول لأنه بحث في عنصر غير مشترك، وإنما يدخل بحثه الكبروي في هذا العلم.
يا هو البحث الكبروي، الحجية وعدم الحجية، والحجية وعدم الحجية من ماذا؟ من هذا الأصولية،
لكونه بحثا في عنصر مشترك كالبحث عن حجية القياس وهكذا. وهكذا يقتضي أن البحث الصغروي لا يكون أصوليا إلا في القسم الأول.
وهكذا يتضح من خلال التقسيم الأول بأن البحث الصغروي للبحث عن حقيقة إدراك العاقل لا يكون أصوليا إلا في القسم الأول. هذا المكان في القسم الأول إلا فيما كان فيه القضية العقلية من قبيل العنصر المشترك، لا فيما إذا كانت القضية من قبيل العنصر الخاص.
وأن البحث الكبروي أصوليا في كلا القسمين.
يا هو البحث الكبروي، البحث عن الحجيات بحث أصولي، سواء تحدثنا عن القسم الأول ما كان بمنزلة العناصر المشتركة، أو تحدثنا عن القسم الثاني ما كان بمنزلة العنصر الخاص.
غير ان الادراك العقلي اذا كان قطعيا فلا موجب للبحث.
هذا الشيء غير ان الادراك السيد الشهيد ينتقل الى التقسيم الثاني. التقسيم الاول ما هو كان؟ تقسيم القضايا العقلية الى عناصر مشتركة وعناصر خاصة. ثم التقسيم الثاني وكذلك نقسم القضايا العقلية الى قضايا عقلية قطعية والى قضايا عقلية ماذا؟
واللي هذا هو التقسيم الثاني
للفراغ عن حجيته بعد الفراغ عن حجية القطع.
هذا فراغ عن حجيته عن حجية ماذا؟
القطع.
عن حجية الادراك العقل القطعي عن حجية القضية العقلية القطعية نحن فرغنا من حجيتها ولا نبحث في حجيتها. لماذا؟ ذلك لأن حجية القطع
وإنما نحتاج إلى البحث عن حجيته إذا لم يكن قطعيا كالقياس مثلا.
وإنما نحتاج لأن نبحث في حجية القسم الثاني على هذا التقسيم اللي هو ماذا؟ الدليل القطعي الظني. فلأن حجيته غير ذاتية نحتاج إلى إثبات أو عدم إثبات الحجية. وقلت لكم سوف ننتهي في آخر الأمر إلى إثبات الحجية للدليل العقل الظني أو عدم إثبات الحجية.
وسوف نصنف البحث من قضايا العقلية إلى بحثين. أحدهما صغروي في إثبات القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة. والأخرى صغروي في حجية إدراك العقل غير القطعي. أولا إثبات القضايا العقلية تقسيمات القضايا العقلية.
السيد الشهيد إحنا قلت لكم هو ذكر السيد الشهيد خمسة تقسيمات للقضايا العقلية. ثلاثة على نحو الصراحة راح يقسم يقول للتقسيمات يصرح بذلك. وذكر تقسيمين على نحو الظنية التقسيم الأول والتقسيم الثاني العناصر المشتركة والعناصر الخاصة القطعية والظنية. هذان تقسيمان للقضايا العقلية لكن لم يذكرهما السيد الشهيد على نحو الصراحة بل نحن انتزعنا ذلك. وأما ما سيذكر فسيصرح السيد الشهيد
القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط أدلة عقلية على الحكم الشرعي يمكن أن تقسم كما يلي. أولا
هذا التقسيم الأول عند السيد الشهيد وأما عندنا هذا التقسيم راح يصير التقسيم الثالث
تنقسم إلى ما يكون دليلا عقليا مستقلا وما يكون عقليا غير مستقل. والمراد بالأول ما لا يحتاج إلى إثبات قضية شرعية لاستنباط الحكم منه.
وبين المستقلات العقلية هي القضايا العقلية التي تستغني عن الشر وإن كانت محتاجة إلى ماذا؟ إلى غير الشر. هذا العبارة الجامعة المانعة للمستقلة العقلية هي القضية العقلية التي تستغني عن الشر في استنباط الحكم الشرعي وإن كانت محتاجة إلى غير الشر.
والمراد الثاني ما يحتاج إلى
قضية شرعية غير المستقلة. المراد بالغير المستقلة هي التي لا تستغني عن الشرعي في استنباط الحكم.
والمراد الثاني ما يحتاج إلى إثبات قضية شرعية كذلك.
كذلك واحد يقول لي كذلك ما يحتاج إلى الشرع كذلك أي استنباط الحكم.
ومثال الأول القضية القائلة بأن كل ما حكم
الأول هو مثال المستقلات العقلية
بأن كل ما حكم العقل بحسنه أو قبحه حكم الشارع بوجوبه أو حرمته
أو بحرمته. بعد استنباط حرمة الكذب من هذه القضية أو استنباط مثلا حسن أو مثلا على سبيل المثال وجوب الانصاف ان قلنا وجوب العدل مثلا هذا لا يحتاج بعد الى قضيه
شرعيه. فان تطبيقها لاستنباط حرمه الظلم مثلا لا يتوقف على اثبات قضيه شرعيه مسبقه. ومثال الثاني القضيه
الثانيه ومثال غير المستقلات العقليه التي تحتاج الى الشرع
ان وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته فإن تطبيقها لاستنباط وجوب الوضوء
فإن تطبيق هذه القضية العقلية لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب الوضوء يحتاج للشرع لا يحتاج للشرع إلى مقدمة صغرى القائلة بأن الوضوء مقدمة للصلاة
فإن تصديقها لاستنباط وجوب الوضوء يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبقة وهي وجوب الصلاة. ثانية تنقسم القضية العقلية إلى قضية تحليلية وقضية تركيبية. والمراد بالقضية التحليلية ما كان البحث.
هذا التقسيم الثاني على وفق ما رآه السيد الشهيد وعلى تقسيمات رحيصة. التقسيم الرابع بالشهيد.
والمراد بالقضية التحليلية ما كان البحث فيها يدور. حول تفسير ظاهرة معينة كالبحث عن حقيقة الوجوب التحليلي.
إذا نحن في القضية التحليلية لا نثبت حكما بل ماذا في القضية التحليلية نحن نبين الشيء ولا نثبت له حكما. شوف مرة أنا أبين حقيقة الشيء ومرة أنا ماذا أحكم على ذلك الشيء والحكم على الشيء فرع بيان ذلك الشيء. فكون اولا ابين حقيقة ذلك الشيء ثم بعد ذلك اثبت له شيئا او انفي عنه شيئا. القضايا التي تهتم ببيان حقيقة الشيء تسمى ماذا؟ والقضايا التي تترتب على ذلك والقضايا التي تثبت للشيء او تتلب عنه تسمى قضايا ماذا؟ قضايا.
والمراد القضية التركيبية ما كان البحث فيها يدور حول استحالة الشيء او ضرورته.
هاي احنا ما عبرنا استحالة او عبرنا اثبات شيء لشيء او ترك شيء عن شيء
بعد الفراغ عن معناه وحقيقته في نفسه.
بعد الفراغ عن حقيقته ومعناه. هذا الفراغ عن حقيقة الشيء ومعناه يا هل يتكفل به القضية التركيبية والقضية التحليلية. فإذا عندما أسأل وأقول الترتب بين القضيتين كيف يكون ترتبا
كالبحث عن استحالة الأمر بالضدين في وقت واحد. ثالثا تنقسم
شلون هاي صارت قضية تركيبية استحالة الضدين. نقول في مرحلة سابقة يكون انا يتبين لي شنو المراد بالضدين، ما هي حقيقة الضدين، ما هو واقع الضدين، وهذا تتكفل به القضايا التحليلية. ثم بعد ذلك في مرحلة لاحقة انا سوف اقول باستحالة الضدين او بضرورة الضدين. هاي استحالة الضدين او ضرورة الضدين راح تصير القضية فيهم قضية تركيبية.
ثالثا تنقسم الادلة العقلية المستقلة التركيبية.
هذا هو التقسيم الثالث عند السيد الشهيد والخامس الحسن
في دلالتها الى سالبة وموجبة. والمراد بالسالبة الدليل العقلي المستقل في استنباط نفي حكم شرعي. والمراد بالموجبة الدليل العقلي المستقل في استنباط اثبات حكم شرعي.
اذا القضايا التي تثبت حكما فقط قضية تركيبية موجبة. القضايا التي تنفي حكما فقط ولا تستطيع ان تثبت هذه ماذا تسمى؟ قضية تركيبية سالبة. وهذا كله قلت لكم على نحو الإشارة والإسماء.
ومثال الأولى القضية القائلة باستحالة التكليف بغير المقدور. ومثال الثاني القضية المشار إليها
آنفا. مثل هذه القضية استحالة التكليف بغير المقدور هذه تنفي حكم وتثبت حكم عن تنفي فقط. وليس لها القدرة والقابلية على إثبات الحكم. إذن هي قضية تركيبية سالبة سميناها تركيبية. لماذا؟ وذلك لأننا نثبت فيها أو ننفي فيها، حصرناها في السالفة لأن دورها يحتفظ على ماذا؟ على نفي الحكم لا على إثبات الحكم.
ومثال الثاني قضية المشار إليها آنسا القائلة لأن كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمة
هذه القضية تثبت حكمان لو تنفي حكما تقول كل حكم قبحه أو استحسنه العقل حرمه أو أوجبه ماذا؟ فهي تثبت ولا تثبت.
والقضايا العقلية متفاعلة فيما بينها.
هذه القضايا العقلية شوف هذا ماكو عنوانه بهذا العنوان التفاعل التأثير. السيد الشهيد شوفوا راح الجدي يطلع عن الرجل المحق سوف يتحدث عن هذا مفصل بعد ذلك. احنا راح شوية انا ما زين هذا يكون امين حتى اطلق عبارة شوية راح اتبطل نحاول نخففه وايضا سنقول حوار الى المستقبل مع تخفيف شيء من الضغط. نقول احنا القضايا العقلية زي الشيء هناك تفاعل بين القضايا العقلية هذا التفاعل بين القضايا العقلية هذا عنوان المطلب. شنو التفاعل بين القضايا العقلية؟ يقول هناك بعض القضايا العقلية يا أخوان يمكن أن تساهم في البرهنة على قضية عقلية أخرى مثل هذه المساهمة. شنو المساهمة؟ متاهمة بعض القضايا العقلية في البرهنة والاستدلال على قضية عقلية أخرى مثل هذه المتاهمة وهذا التأثير يسمى أصوليا التفاعل بين القضايا العقلية. فعندما أسأل ما المراد بالتفاعل بين القضايا العقلية أقول بعبارة المراد بذلك مدخلية تأثير متاهمة بعض القضايا العقلية في البرهنة على بعض القضايا العقلية الأخرى. هذا هو المراد بالتفاعل وسيأتي الحديث عن ذلك مفصلا. هذا بينت التفاعل. ثم أقول هاي هم خاطركم أقول ما هي أقسام التفاعل بين القضايا وبين شنو المراد بالتفاعل. قضية عقلية وين أستعملها؟ مو بالبرهنة على حكم شرعي واضح وين؟ مو بالبرهنة على حكم شرعي بل بالبرهنة على ماذا؟ قضية عقلية. والتفاعل بين القضايا العقلية منحصر بالحصر العقلي إلى أربعة أقسام. أولا قضية تحليلية تساهم في البرهنة على قضية تحليلية. أنا راح أذكر القسم وأذكر المثال عنوان المثال والتفاصيل سوف تأتي وإلا راح تشوفون كل قسم من هذا الأقسام وبيان المثال يحتاج إلى حصة كاملة. مثال ذلك العلاقة بين الموضوع وبين الحكم هذه تبع عليها قضية تحليلية رقم واحد. فإن هذه القضية التحليلية يمكن أن تساهم في البرهنة على حقيقة الواجب التعبدي مثلا. أسألكم هاي حقيقة الواجب التعبدي شنو نسميها من القضايا
تحليلية؟
قضية تحليلية. لماذا؟ لأن البحث فيها عن
حقيقة
عن الحقيقة. الظاهر عندي علاقة الموضوع بالحكم قضية تحليلية رقم واحد حقيقة الواجب التعبدي قضية رقم اثنين. القضية التحليلية الأولى إن شاء الله إن شاء الله سوف نستفيد منها في البرهنة على القضية التحليلية الثانية. هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني قضية تحليلية تساهم في البرهنة على قضية تحليلية. أنا عندي تحليلية وعندي تركيبية. التحليلية أولا تساهم في التحليلية وثانيا تساهم وين؟ في التركيبية. مثال علاقة الحكم بالموضوع، هاي البحث في هذه العلاقة قضية ماذا؟ تحليلية أو تركيبية؟ تحليلية. قضية تحليلية رقم واحد تساهم، وأريد أسألكم قلوا لها شنو هاي؟ تساهم في البرهنة على القضية التالية. شنو القضية التالية؟ استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. أسألكم استحالة أخذ علمي بالحكم في موضوع الحكم. هذه القضية العقلية من أي أقسام القضايا؟
التركيبية.
قضية شوف أنا كيف تعملت؟ استعملت القضية التحليلية وين؟ في إثبات وفي البرهنة على ماذا؟ على القضية التركيبية. إذن هناك تفاعل بين القضيتين وما في هناك تفاعل. شوف الأول تحليلية أثرت في تحليلية، الثاني تحليلية أثرت في تركيبية. إن شاء الله هتقولون الثالث والرابع. الثالث ما هو؟ تركيبية أثرت في تحليلية. شلون؟ مثال القضية الأولى تركيبية أثرت وين في تحليلية؟ هذا القسم الثالث استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. هاي قضية، هاي قضية شنو وشي تسمونها؟ قضية هذه القضية رقم واحد تساهم في البرهنة على قضية أخرى. شنو القضية الأخرى؟ حقيقة الواجب التعبدي. هاي القضية التي تبحث في حقيقة الواجب التعبدي شنو الفصول قضية. فصار عندي قضية تركيبية ساهمت وأثرت في البرهنة على قضية، لكن قضية ماذا؟ تحليلية. واضح إن شاء الله. وأما القسم الرابع شنو القسم الرابع بعد؟
تركيبية.
تركيبية قضية تركيبية تساهم في البرهنة على قضية تركيبية. أريد واحد يمضينا المثال. لا أريد واحد يمضين مو من بعض استحالة التكليف غيره. ومن يأتي لي بمثال منكم أو من الأصوليين له 200 متر وزوجه وأقول هذا ليس له مثال. هذا القسم لا مثال له. ويقولون ليس له. إذن ما عندك قسم رابع غير هذا الأمر. ثلاثة منها ممكنة واقعة، وأما القسم الرابع فلا مثال له. واضح إن شاء الله. طبعا المطلب إن شاء الله يتم
الكلام.
ممتنع
والقضايا العقلية متفاعلة فيما بينها. فقد يتفق أن تدخل قضية عقلية تحليلية في البرهنة على قضية أخرى تحليلية أو ترتيبية.
شوف هذا قضية تحليلية في البرهنة على قضية تحليلية، هذه سارة علماً القسم الأول. قضية تحليلية في البرهنة على ترتيبية إشارة علماً القسم الثاني بلد.
كما قد تدخل قضية ترتيبية في البرهنة على قضية تحليلية،
هذه سارة علماً إشارة القسم الثالث بلد.
وهذا ما سنراه في البحوث الآن.
سيدنا والرابع بالحصر العقلي هناك قسم الرابع ترتيبية في ترتيبية، وين الرابع؟ سيد الشهيد لم يذكره لأنه مختلف. ثم ماذا يقول سيد الشهيد؟
وهذا ما سنراه في البحوث الآتية إن شاء الله تعالى.
سيد الشهيد بغطة من هاي الكمان انتهى الأمر.
قاعد الاستحالة التفكير المخلوق،
قاعد الاستحالة التفكير بغير المخلوق، هاي جد الرجل هاي الصائف. وهذا تكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور ماذا؟ المصنف سيد الشهيد سوف يتناول هذه القاعدة العقلية القائلة باستحالة التكليف بغير مقدور، أن كل تكليف غير مقدور فهو ماذا؟ في قوس عدة رسالة. لو كلفت، لو أمرت، لو طلبت من شخص أن يطير، سيدي تعال تكليف غير مقدور، أو لو ادعى مدعي بأنه يستطيع أن يمشي على الماء، حتى قبل ممكن بس هسه، من مراده باستحالة التكليف بغير المقدور؟ وما هي الأبحاث التي تذكر هنا؟ مطلب صحيح طويل، مطلب فيه دقة، وأعتقد الأبحاث تدل ما أقول فقط لكن إرادنا انتظار. أولا الاستحالة، استحالة التكليف غير المقدور لها معنيان. المعنى الأول حتى تشوفون أنا بعد المعنى، بعد أن أبين المعنى شلون راح نغير العنوان، عنوان هذه القاعدة وفق المعنى الأول. المعنى الأول يقول أن المراد باستحالة التكليف أي استحالة الإدانة على التكليف، أي هم تكليف، أي استحالة العقاب على التكليف غير المقصود، أي قبح العقاب على التكليف غير المقصود. فالمراد بالاستحالة هنا استحالة الإدانة والمؤاخذة والعقاب، يستحيل على المولى أن يدين المكلف، أن يحاسب المكلف، أن يعاقب المكلف على تكليف لا يقدر عليه. والاستحالة هنا من مدركات العقل العملي، فالمراد بالاستحالة قبح، يقبح على المولى أن يعاقبني على شيء أنا لا أقدر عليه، أن يكلفني بشيء ويعاقبني عليه مع أنني لا أقدر عليه. مثال راح نبين شلون. مثال مره يصدر من الانسان على هذه الامور تكوينيه راح نحكي حتى ان شاء الله قريبا لنا تصور، مره يصدر من الانسان فعل غير اختياري، ومره يصدر منه تارك غير اختياري. شلون؟ مثلا على سبيل المثال دقات قلب الإنسان. هل هي باختياري أم ليست باختياري؟ تنفس الإنسان هل هو باختياره أم ليس باختياره؟ هل يمكن أن يحاسب الإنسان على مثل هذا الفعل أم لا يمكن أن يحاسب؟ هل يمكن أن يدان على هذا الفعل أم لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ وذلك لأن مثل هذا الفعل ليس داخلا تحت قدرة الإنسان. حتى أنا أمره بتركه، أو مثال آخر، مثال أوضح، لو أمرت شخصا بأن يسير على الماء مثل هذا التكليف، كلامنا هو المعنى الأول، لكن مثل هذا التكليف مقدور أم غير مقدور؟ لا تسرد بالعرفان يا أخي. لو أن الشخص أمر بالسير على الماء وهو تكليف غير مقدور، هل يمكن أن يدان الإنسان على هذا ثابت عدم الفعل السير على الماء أم لا يمكن؟ لماذا؟ وذلك لأن القاعدة العقلية تقول بأن هذا تكليف غير مقدور، والعقل يقول باستحالة المؤاخذة والعدانة والحساب على كل تكليف ماذا؟ غير مقدور، فلا يمكن أن يلام الإنسان على مثل هذا. وكذلك خلينا عن فقد الشرعية، وكذلك لو أن الإنسان العاجز عن القيام عاجز عن القيام، وجاءه التكليف بالصلاة قائما، وهذا التكليف بالنسبة لهذا العاجز عن القيام تكليف بالمقدور أم تكليف بغير المقدور؟ مثل هذا العاجز عن القيام الذي لا يمتثل للتكليف عن قيام، للصلاة عن قيام، هل يمكن أن يدانه؟ هل يمكن أن يحاسبه على عدم الامتثال؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن القاعدة تقول استحالة الإدانة على التكليف غير المقدور، والقيام بالنسبة للعاجز عن القيام ماذا يعد؟ يعد غير مقدور، فلا يدان على السؤال. لماذا لا يحاسب ولا يدان الشخص على التكليف إذا كان هذا التكليف غير مقدور عن الوضع؟ شوف يا ريتكم كنت أسمعكم شلون أنا راح أقول هاكم. الإدانة، الحساب، العقاب فرع كون التكليف منجزا. هو متى يكون، متى أدان ومتى أحاسب، متى أعاقب؟ إذا كان التكليف ماذا؟ منجزا. شوف هاي الخطوة، الخطوة الثانية حتى الصراح أخطط أنا بعد ذلك. إذن استحقاق العقاب والإدانة فرع تنجس ماذا؟ الحكم. وبعد والحكم هاي النقلة الثانية، والحكم إنما يكون منجزا إذا كان داخلا تحت ماذا؟ تحت حق الطاعة. منجزية والمعذرية متى تثبت؟ عندما يكون داخلا تحت حق الطاعة. وحق الطاعة إنما يشمل التكليف المقدور دون التكليف غير المقدور. إذن شوف راح أرجع حتى بدير عدي أقول التكليف غير المقدور ليس داخلا تحت حق الطاعة، وإذا لم يكن التكليف غير المقدور داخلا تحت حق الطاعة فهو ليس بمنجز، وإذا لم يكن منجزا فأنا ماذا؟ فأنا لا أستحق العقاب على هذا التكليف غير واضح إن شاء الله. هذا هو المعنى الأول ضد هذه القاعدة. فشي يصير العنوان التغيير على هذا البيان استحالة التكليف بغير المقدور. مكان استحالة قلنا الاستحالة هنا من مدركات يا عقل. شوف مرة يقولون عقل، مرة يقولون استحالة اجتماع النقيضين، ومرة يقولون استحالة الظلم عليه تعالى او الكذب عليه تعالى. شنو الفارق بين الاستحالة؟ وانا قال هاي البنيئة هواية
استحالة النظر من ادراك العقل العملي
نقولها. المراد بالاستحالة الاولى الاستحالة الثانية، وهي من مدركات العقل النظري كما تعرفون. يعني لا يمكن، ممتنع ذلك. واما الاستحاله الثانيه استحاله الظلم عليه تعالى، الظلم بالنسبه اليه تعالى مرات عن انسان ممكن ان ليس بممكن، يمكن ان يظلم لكنه مستحيل عليه تعالى، بمعنى انه قبيح والمولى لا يفعل ولا يظلم. فأجبنا في المعنى الأول شنو كان الحج يقول؟ استحالة التكليف غير المقدور. استحالة مكان الاستحالة بينت استحالة ماذا؟ استحالة من مدركات العقل العملي. مكان الاستحالة شيء غير قف. وإحنا بينا هنا بمعنى الإدانة شيء غير قبح الإدانة بين قوسين، قبح العقاب منه تعالى على كل تكليف غير مقدور. واضح إن شاء الله؟ هذا المعنى الأول. طريق واحد جاي من دون مشاكل، ما حد عارف وياه، عمره يجيره يومتين، واعتقد هذان القيدان ما نتفضل. ها؟ كيف بتعني شيء يستنتج من هذا؟ أعيد مرة ثانية بالبيان اللي قدم، قبح العقاب قبح الإدانة منه تعالى على كل تكليف غير مطلوب. واحد ينتزع الحجاج حتى تحول للمعنى الثاني، او واحد محضر المطلق انت، هذا خوف ممكن. لا تقولوا له هذا مو ممكن، حتى بالاول والثاني الاستحاله ذاتيه خوف. بالثالث خوف مو الاستحاله، كتب موجوده بلش. وإن كنت فاقدا للسلام أقول اللي يستنتج من هذا الكلام أن نفس التكليف بغير المقدور مبكر. شنو المستحيل؟ المستحيل الإدانة على هذا التكليف غير المقدور. وأما أصل التكليف، احنا شنو نقول؟ قال احنا ما ننفي التكليف بغير المقدور اخوان، ركزوا وياي حتى محتاج ابحثوا الإدانة منه تعالى على تكليف ماذا؟ غير المقدور. وأن أصل التكليف نفس التكليف بغير المقدور ممكن، لكن شنو المستحيل؟ أن أحاسب وأعاقب على هذا التكليف بغير المقدور. وأما أصل التكليف بالمقدور نحن هو المعنى الأول فهو واضح إن شاء الله. إذن حتى أتحول للمعنى الثاني، نحن والتفسير الأول لهذه القاعدة نقول بإمكان التكليف بغير المقدور، لكن نقول بقبح العدال على مثل هذا الشهر. وأما المعنى الثاني لهذه القاعدة، هذا اللي راح ناخذ كل الابحاث لهذا المعنى الثاني، فنقول لا، بالتفسير الاول اثبتنا اصل التكليف بالمقدور ورفضنا وقلنا باستحاله الإدانة على هذا التكليف. لا، في هذا التفسير الثاني نقول لا، اصل التكليف بالغير المقدور مستحيل، مو هو ممكن ولا احاسب عليه. لا، اصل التكليف بغير المقدور مستحيل، المولى لا يمكن ان يكلف شخصا بتكليف هو غير قادر عليه. فهذا المعنى الثاني ينفي ويرفض اصل التكليف. واضح ان شاء الله؟ هذا الكلام التفسير الثاني ينفي اصل التكليف بالمقدور، يعني انت بمثال المولى، شوف شوف خلينا اقارن بين التفسيرين من خلال المثال. على التفسير الاول لهذه القاعدة، المولى يمكن أن يقول لشخص، يمكن أن يخاطب شخصا، يمكن أن يكلف شخصا فيقول له امشي على الماء. يمكن أن يكلف ذلك، لكن شنو اللي مو ممكن وشنو اللي خطير؟ لو عجز ذلك الشخص وغطى في الماء بعد ذلك هو فقط يحسن الحال. واما على القول الثاني، شنو القول الثاني؟ التفسير الثاني ماذا يقول؟ يقول لا، المولى اصلا لان المشي على الماء في هذا الزمان تكليف غير مقدور، فلا يمكن للمولى ماذا؟ ان يكلف. واضح ان شاء الله؟ هذا هو
صار بين التفسير. السؤال مر علينا عندما تحدثنا في أول الكتاب أن الحكم يمر بمرحلتين، مرحلة الثبوت ومرحلة ماذا؟ الإثبات. مرحلة الإثبات عبارة عن هاي الخطابات الشرعية، أخذ الصلاة لله على الناس حج البيت بعد ما كتب عليكم الصيام، هاي مرحلة الإثبات. مرحلة الثبوت تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة مراحل: مرحلة الملاك بين قوسين المصلحة والمفسدة، مرحلة الإرادة اللي هي واحدة كده بين قوسين شنو المحبوبية والمبغوضية، المرحلة الثالثة مرحلة الاعتبار، وأنا أسميها اسمي راح تنفعني في القاعدة اللي راح تأتي أيضا، مرحلة الجعل. ولا تذكرون قلنا دورها دور عمل صيامي تنظيمي، هذه المراحل. انت او التفكير الثاني كله استحالة اصل التكليف لغير المخدوع، المولى لا يمكن ان يكلف بشيء ماذا؟ كيف نثبت هذه القاعدة؟ إذا نقول إذا أثبتنا استحالة واحدة من هذه المراحل الثلاثة عند عدم القدرة، فإننا سوف نثبت استحالة أصل التكليف في نفي واحد من هذه المراحل الثلاثة عند عدم القدرة، إما الخلاف وإما الإرادة وإما اعتبار. هذا يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله، والحمد لله.